من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، خطبة اليوم عن العلاقة بين التدبير الإلهي والجهد البشري في عملية التغيير. العلاقة بين قدر الله وبين إرادة الإنسان في عملية التغيير الإسلامي. أيها الإخوة، لا يكفي أن نكون على الحق حتى ينتشر الحق بين الناس، لا بد من شروط تتحقق ليعلو الحق بين الناس. إن بعض الناس يظن أن دين الإسلام ينتشر بين الناس وتعلو كلمته بطريقة سحرية غامضة بكلمة كن الإلهية، وعندما لا يرون هذا الدين يتحقق بهذه الطريقة فيعلو الباطل على أهله في بعض الظروف، تصيبهم خيبة أمل بجدية العمل للإسلام، فمنهم من يتراجع وينتكس، ومنهم من يسقط على الطريق، ومنهم من والعياذ بالله يفتن عن دين الإسلام. كل ذلك لأنه لم يعرف طبيعة هذا الدين وخطته في التغيير، وأنه دين إلهي أراد الله جل جلاله أن يتحقق في حياة الناس بجهدهم هم، بقدر ما يبذلونه من جهدهم وطاقتهم ليحققوه في ذات أنفسهم وفي واقع وحياة الناس. إن الله جل جلاله قادر، وهو الإله القادر على كل شيء، أن يحقق هذا الدين في واقع الأمة الإسلامية بقدر منه دون حاجة إلى جهد البشر، ولكنه ما أراد ذلك سبحانه وتعالى. أراد أن يتحقق هذا الدين وينتشر ويعلو وينتصر بقدر ما يبذل الناس من جهدهم وطاقتهم في تمثل حقائقه في واقعهم الذاتي، وفي جهادهم للباطل لينشروا هذا الحق بين الناس، وبقدر جهدهم وجهادهم هنا يحققون من هذا الدين في واقعهم. أيها الإخوة المسلمون، هذا موضوع مهم، وبخاصة وأن الصحوة الإسلامية قد بدت بشائرها من فضل الله عز وجل، فلا بد للعاملين للإسلام من أن يتنبهوا لقوانين التغيير الإلهية في الحياة البشرية، لا بد من أن يسيروا على السنن الإلهي كمنهج في عملية التغيير. وهو قانون له معالمه الواضحة في كتاب الله وسنة رسوله. فالحق حق، ومنهج التغيير لترسيخ أقدام الحق بين الناس أيضا حق، وردت معالمه في كتاب الله وسنة رسوله، كي لا نتخبط في عملية التغيير، وكي لا نتورط ولا نتيه، وكي لا يقع أحدنا ضحية لمفهوم خاطئ في عملية التغيير الإسلامي. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتحقق هذا الدين في واقع الناس من خلال جهدهم، مراعيا في ذلك طاقتهم وضعفهم، ومراعيا في ذلك ملابسات الواقع الذي يتحركون فيه، واقعهم المادي ومعطياته، الواقع السياسي والواقع الاجتماعي والواقع الثقافي والواقع الأخلاقي. لا بد من أن يكون هناك تصور لدى العامل في عملية التغيير الإسلامي لحقيقة الدين في أنه يتحقق من خلال الجهد البشري، ولحقيقة ضعفه هو، ينبغي أن يرقى من هذا الضعف إلى موطن القوة والرسوخ بمنهج الله. ولا بد أن يعي أيضا طبيعة الساحة التي يتحرك فيها وما فيها من معطيات، وعلى ضوء هذا كله يقدر الموقف ويرسم الطريق ويبذل الجهد متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست مسألة هينة، إن الغفلة عن النواميس الإلهية في الحياة البشرية في عملية التغيير تؤدي إلى ضياع الجهود والطاقات، بل كثير من الانتكاسات. شاء الله سبحانه وتعالى أن لا ينتصر هذا الدين بكلمة كن الإلهية، ولو شاء ذلك لفعل، فهو غني عن العالمين وعن جهدهم وجهادهم، لكنه ما شاء أن يكون انتصار الدين بهذه الطريقة، وإنما شاء أن تكون الهداية ثمرة للرغبة في هذه الهداية والعمل لها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالهداية ثمرة للرغبة في هذه الهداية والعمل لها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما زاغ اليهود عن الحق وعن الطريق المستقيم ولم يسمعوا لأنبيائهم أزاغ الله قلوبهم. هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الهداية ثمرة للرغبة فيها والعمل لها. وشاء سبحانه أن تكون فطرة الإنسان فاعلة وعاملة، له إرادة حرة مختارة، يختار الحق ويترك الباطل، يختار الخير ويترك الشر، فهو مخير في ذلك، كما قال جل جلاله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكما قال جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وشاء سبحانه وتعالى أن يتحقق هذا الدين في واقع الناس بجهدهم. قال جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا القانون الحتمي. فبقدر ما يغير ما بأنفسهم بجهادها، وبقدر ما يجاهدون في سبيل الله لنشر الحق، يغير حالهم، كما قال جل جلاله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن قانون التدافع قانون إلهي في الحياة البشرية. التدافع بين من ومن؟ التدافع بين الحق والباطل. هذا قانون أراده الله، قانون الصراع اللي بيسموه اليوم قانون التدافع،
الله أراده أن يكون في حياة البشر لتتم عملية التغيير عن طريق الصراع بين الحق والباطل، عن طريق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإلا ولو شاء ربك ما اقتتلوا، لكنه شاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكنه شاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وشاء سبحانه أن يبلغ الناس في تحقيق دينهم في واقع الناس بقدر جهدهم وجهادهم وبقدر صبرهم على مشاق عملية التغيير والصراع مع الباطل، بقدر الصبر على الأذى، الصبر على المحن، الصبر على الابتلاءات. وهذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبهذه الطريقة يستطيع العاملون للإسلام أن يجاهدوا لكي يحققوا الإيمان في قلوب الناس، وليحققوا الإيمان في حياة الناس، ليحققوا الإيمان في قلوب الناس بدعوتهم إليه وجهادهم عليه، ويحققوا الإيمان في واقع الناس وحياتهم بنشر هذا الحق والجهاد في سبيل نشره بين الناس. هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولو أراد جل جلاله لأعفى الناس من كل هذا الجهد ومن كل هذه المسؤوليات، ونشر الدين بين الناس بكلمة كن الإلهية. لماذا لم يفعل ذلك؟ لا نسأل، لأننا لسنا آلهة، نحن مؤمنون بالله، ولله حكمة في أنه شاء أن يكون نشر الدين بهذه الطريقة وبالجهد والجهاد والمصابرة. هذه الحقيقة علمها الله للمسلمين بدرس مرير، بين لهم أنهم بسبب تقصيرهم في اتخاذ الأسباب المناسبة، وبسبب تقصيرهم في تمثل حقائق الدين في ذات أنفسهم، أصابتهم هزائم، لأنهم حادوا عن الناموس في التغيير. إن المسلمين من خلال حركتهم التي ذكرت ينتصرون وينهزمون، ينتصرون على أنفسهم وعلى أهواء الناس، أو ينهزمون في جهادهم لأنفسهم فتقعد بهم شهواتهم، أو ينهزمون في صراعهم مع الناس، ومن خلال الهزيمة والنصر يتحقق هذا الدين بقدر صبرهم على ذلك وثباتهم. في غزوة أحد درس كبير لهذا المفهوم الخطير والمهم. هزم المسلمون بعد نصر في غزوة أحد، وعندما هزموا تساءلوا: كيف نهزم وفينا رسول الله؟ كيف نهزم ونحن المسلمون وأولئك هم الكافرون؟ صار في عدم وضوح، التباس. هم أفضل منا، ما السبب؟ تساءلوا. قال الله ذلك: أولما أصابتكم مصيبة، أي هزيمة في غزوة أحد، قد أصبتم مثليها، نصر في أول غزوة أحد ونصر في غزوة بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. التقصير، ما هو التقصير؟ ذكره لهم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أعطاهم الجواب. انظروا تلك الفترة كيف كان ربنا سبحانه وتعالى يرعى تلك الفئة المؤمنة برعايته ويحاورها، يسددها، يبين لها أخطاءها بعد الحدث مباشرة كي تستقيم على المنهج. أولا قال لهم هزيمتكم في أحد بعد أن انتصرتم بسبب من أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ماذا فعلنا يا رب؟ ما هو التقصير؟ قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تكثرون القتل في رقاب الأعداء، تحسونهم بإذنه فانتصرتم حتى إذا فشلتم. الفشل بمعنى الجبن، بعضهم طبعا وليس كلهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، عبد الله بن جبير على رأس الجبل مع الرماة نازعه أصحابه يريدون ترك الجبل لجمع الغنائم، وعصوا أمر رسول الله عندما قال لهم لا تتركوا هذا الجبل ولو رأيتمونا تتخطفون الطير إلا بأمر مني، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيتم أمر رسول الله فتركتم، عصيتم أمر القائد، لم تنفذوا الأوامر تنفيذا صحيحا. ثم منكم من يريد الدنيا الغنائم ومنكم من يريد الآخرة، إذن ليس كل الصحابة كان يريدون الدنيا، بعضهم فقط. هذا البعض غير الموقف، تقصير في أنهم أرادوا الدنيا فلم تبقى النية خالصة لوجه الله في الجهاد، وعصوا أمر القائد بترك الجبل، وتنازعوا، والتنازع ضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن التقصير صار واضح. هل فهمتم معنى من عند أنفسكم؟ أنتم السبب. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. لكن هذه المرة علمهم هذا الدرس بالدماء والآلام، ليس كبدر. في بدر تجربة أولى في الصراع، أعطاهم توجيه لفظي، تعليمات بس، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لما تنازعوا فيها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، توجيه بالكلام. لما أعادوا الغلط في أحد ما عاد ينفع الكلام، صار الآن الدرس عملي، هزيمة بعد نصر، وخسارة بعد ظلم، وجراحا لم تكد تدع أحدا معافى، جراح 70 شهيد، وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه، بما في ذلك وأهم من كل ذلك جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسر رباعيته، وسقوطه في الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، بل إن المشركين بدأوا يطاردون رسول الله ومن معه وهو يصعد الجبل، وأصحابه يترسون عليه، ومنهم أبو دجان رضي الله عنه، فأصبح يسقط النبل في على ظهره وهو يترس ويحمي رسول الله بنفسه حتى أصبح ظهره كالقنفذ، كظهر القنفذ. درس تحت مطارق الشدة والابتلاء. كل هذا لمن يجري ومع من يجري ومن يصيب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه بسبب التقصير في سنن، في قوانين واضحة جلية ينبغي أن لا يقع التقصير فيها، وإلا فهذه هي النتائج. لابد من الوعي، لابد من الالتزام بالمنهج الإلهي مع دراسة المتغيرات على ضوء الواقع المعاصر، ولكن هناك خطوط عريضة لابد من معرفتها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن كيف يتحقق المنهج وكيف يتحقق ثماره؟ خلاصة بسيطة، ما العمل؟ ما العمل؟ قلت إن الله ما أراد أن ينتشر دينه بين الناس بمعجزة إلهية بكلمة كن، كما أراد سبحانه وتعالى أن يخضع جميع الظواهر الطبيعية والكونية لقانون ملزم في سير الأفلاك والكواكب وحركة الظواهر، لها قانون لا خيار لها، لا بد من أن تمشي وأن تسير على حسبه بشكل ملزم لأنها غير مخيرة. أما الإنسان فهو الوحيد كعنصر من عناصر الكون مع الجن له إرادة الاختيار، لذلك عملت إرادته وابتلي بها بالمنهج، فإن سار عليه واختاره نجح وتوافق في حركته مع نظام الكون بدون شذوذ، وعندما يشد فلا يختار المنهج الإلهي يشد عن حركة الكون كله وبذلك يتحطم. ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه يشذ عن نظام الكون فيتيه ويضيع ويضل ويشقى. إذن العمل، أن نعمل. أولا لا بد من أن تقوم فئة من المسلمين المستبصرين بهذا الدين تؤمن به إيمانا راسخا، ولكن هذا الإيمان ليس إيمان كتب، ليس إيمان جدل، ليس إيمان نظريات نحفظها،